بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صفة الحوض. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء. هذا حديث حسن صحيح. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا فيه الحسن عن سمرة لكن حسنه الترمذي لعله بالشواهد. كذلك الألباني حسن الحديث، يعني هذه الأحاديث وأيضا ما جاء في معناها حديث كثيرة متواترة تدل على ثبوت الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صفات كما في مجموع الحديث: أن طوله كعرضه، وأنه مسيرة شهر. طوله كعرضه، يعني بعض العلماء قال أنه مدور. هل هو مدور ولا مربع؟ الجواب أنه إيش؟ مربع. أنه ذكر الطول والعرض، والدائرة ليس لها طول ولا عرض. فظاهر الحديث أنه مربع، طوله كعرضه مسيرته شهر. مسيرة شهر إذا أطلق السير، يراد به سير ماذا؟ الإبل المحملة التي هي سير في الأسفار، التي يسيرون عليها في الأسفار. وهذه تقطع في اليوم قرابة كم؟ 40 كيلو. هذا مر معنا أكثر مرة. وهذه قاعدة في هذا الباب: إذا ذكر السير فالمراد به السير الذي يعرفه العرب في زمانهم، سيرهم المعتاد في الأسفار. فلا عبرة بسير الخيل أو البعير السريع، لا، سير الأسفار، إبل محملة وتسير شيئا فشيئا، ما يسرعون عليها لأن السرعة تقطعها. فهذه قاعدة. إذن مسيرة شهر أضرب 30 في 40، كم تجي؟ 1200 كيلو. هذه مسافة طويلة جدا، يدل على فضل الله وكرم الله عز وجل وعلى كثرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني مسيرة شهر في مسيرة شهر، هذا حوض هائل كبير جدا. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة. من الجنة منين؟ من الكوثر، النهر الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يمد يغت أي يصب فيه ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة، وماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. من شرب منه شربة وأبيض من اللبن، قلنا هذا أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللبن. من شرب من شربه لم يظمأ بعدها أبدا، يعني ما في غاية ما يكون من الحسن. هذا الحوض يكون يوم القيامة يرده النبي عليه الصلاة والسلام وأمته. ولكل نبي حوض، لأنهم يحتاجون إلى الشرب في ذلك اليوم، يوم طويل يحتاجون للشرب فيشربون من الحوض. الأواني عددها كثير، كعدد النجوم السماء ألا في الليلة المظلمة المضحية. يعني إذا اشتد الظلام بانت النجوم أكثر. ومصحية يعني ليس دون سحاب، يعني السماء صحو ومظلمة تشوف عدد النجوم أكثر، عدد هائل لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الأواني من الجنة، كما جاء في بعض الحديث أنها من الجنة وأنها من الذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام يكون قائما على حوضه يذوده لأهل اليمن، يقول: أضربه بعصايا حتى يفض عليهم، أي يميل الماء إليهم. فهذا الحوض يصرف عنه ويطرد عنه من غير وبدل، كما جاء في الحديث كثيرة في الصحيحين: ألا ليذادن رجالا عن قوم كما يذاد البعير الضال. معروف البعير الضال كلما أراد أن يدخل في الإبل ضربوه بقوة حتى يعود، أن كلا لا يريد أن يدخل في إبله لأنه ضال وربما اتهم السرقة، فكل يطرده. فلا يذادن رجالا عن حوض كما يذاد البعير الضال، وناديهم أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، في رواية سحقا لمن بدل بعدي. هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ مرت في الدرس الماضي وأن الراجح أنه قبل الصراط، أنهم يريدون الحوض قبل الصراط، لأن هؤلاء يصلون لحوض، حتى يقول حتى إذا هويت بناولهم، دنوا منه جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا هويت لناولهم، أي الأواني، صرفوا عني أو طردوا عني أو اختلجوا عني، يعني أخذوا بسرعة وقوة. فهذا يدل على أنهم وصلوا إلى الحوض، ما بقي إلا أن يتناولوا الآنية ثم يطردون ويصرفون عن الحوض. ولو كان بعد الصراط ما وصل إليه هؤلاء الذين بدلوا، هؤلاء بدلوا، في رواية لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم. هؤلاء هم مرتدون الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا هؤلاء لا يمكن أن يعبروا الصراط، فكيف يكون حوض بعد الصراط وهؤلاء يصلون إلى الحوض ثم يذادون عن الله؟ ويذادون قبل الصراط، لأنهم لن يعبروا الصراط ويذهب بهم إلى النار والعياذ بالله. كل حديث تدور على هذه الصفات، لكن فيه إشكالات من جهة تحديد المسافة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة متباينة، بعضها متقارب بعضها فيها بعد، نشوف نقرأها ونشوف كيف يعني الجمع بين تلك الروايات قال: باب ما جاء في صفة أواني الحوض. يقول عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز رحمه الله فحملت على البريد، البريد سير سريع. قال: فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركب البريد، لأن البريد سريع السير، يقطع مسافات طويلة بسرعة بمدة قصيرة. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، يعني اعتذر منه، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني. قال أبو سلام: حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان. يعني هذا أطول ما ورد في تحديد مسافة الحوض، من عدن. عدن هي معروف في جنوب اليمن قريب من البحر العرب، إلى عمان كم هذه المسافة تقريبا؟ عبد الوليد يعرف عدن. عدن هي حضرموت ولا لا؟ طيب كم بين عدن ومكة؟ خلنا نأخذ واحد واحد. بين عدن ومكة كم؟ ما تدري؟ بين عدن وحدود المملكة ما تعرف؟
للرياض، للرياض.
ها؟
عدن للرياض.
لا، نروح جنوب. عدن على حدود المملكة ما تعرف كم؟
حوالي
800. ها؟ يعني 700-800. ومن حدود المملكة إلى مكة كم؟ 600 تقريبا، 700 تقريبا، 700-800، 1005. ومن مكة إلى المدينة 400، هذه 1000 وكم؟ 900. من المدينة إلى تبوك 600، هذه 1900 و600، 2005. ومن تبوك إلى الشام، لأن هذه عمان في
400.
الأردن
400،
يا الله 2500-400، صارت حول 3000 كيلو. هذا أطول مورد. عمان البلقاء، عمان البلقاء في الأردن، عمان معروفة. إذا المسافة هذه أطول مورد، من أقصى الجنوب إلى الشمال في الأردن، مسافة طويلة جدا. ممكن هذه ضرب الخريطة ويعرف كم المسافة. من قريب من 3000. في الحديث المشهور في صحيح مسلم مسيرة شهر. وفيها حديث أخر فيها يعني مسافات مختلفة. فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الحديث على أقوال، يعني أقربها قولان، يعني نختصر في قولين. القول الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب المسافة، أنها طويلة قرابة 1200-1500 بالحدود، وكان يضرب المثل في المدن المعروفة المشهورة، من عدن إلى عمان، من المدينة إلى صنعاء، من كذا إلى كذا، يعني تقريب ذكر المدن المشهورة، ذكر عمان وذكر عدن وذكر صنعاء وذكر مدينة وذكر أيلة مدينة في الشام وهكذا، يعني يضرب مثال، وإن كان فيها تفاوت لكن المراد التقريب وليس التحديد بالضبط، أنه حوض طويل جدا أكثر من 1200 أو 1500 كيلو، ولو كان فيه اختلاف في تلك المسافات المذكورة في الحديث. وبعضهم قول الثاني، قال الأول يعني الأقصر يحمل على أنه هو الذي قاله أولا، طبعا لا يعرف تاريخ الحديث ما ذكر، لكن يقولون نأخذ بالزائد، هذه قاعدة في الفضائل، إذا وردت فضائل وأجور يؤخذ بالزائد، يقول لأن الله عز وجل يزيد عباده ولا ينقصهم، فمثلا أخبر أن الحوض مسيرته شهر، ثم أخبر أنه من عدن إلى عمان هذا أكثر شهر، قلنا يمكن 1200 تقريبا، وهذا قرابة الثلاثة، يعني الضعف أكثر، مسألة تفاوت كبير، فهو أكثر يعني الضعف أكثر. فإذا هذا يقول التقريب هنا يعني فيه نظر، لأن التقريب يكون أشياء متقاربة، يزيد 100 كيلو 200 كيلو كذا يعني متقارب، لكن هذا ضعف، فقالوا إننا نأخذ بالأكثر، يعني كأن الله عز وجل يعني أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بالطول الأول اللي هو مسيرة شهر، ثم تفضل تبارك تعالى باتساعه أو توسعه أكثر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالثاني، يعني زاد الله في هذا الحوض، يعني جعله على مسافة معينة ثم أو وسعه أكثر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالأولى أولا ثم أخبر بالثانية التي هي الأكثر. وهذا له نظائر في الفضائل، يأتي فضل كذا يذكر فضل، ثم يأتي فضل أكثر لنفس العمل فيأخذ بالأكثر. مثل إيش؟ نذكر مثال واحد، في أمثلة لكن نذكر مثال واحد، مثل صلاة الجماعة ورد أنها كم درجة؟ 25، ورد أنها 27، كلها في الصحيحين، فكيف الجمع 25-27؟ هذه ما فيها الآن تقارب أو تقريب، عدد محدد 25-27، نأخذ بإيش؟ بالزائد، هذا مثال، نأخذ بالزائد، نقول الله عز وجل أعطى عباده هذا الفضل ابتداء ثم زادهم، ولا يمكن العكس. لماذا؟ ما يمكن نجعل 27 هي الأولى ثم 25 الثانية، يعني هذا يكون نقصا، والله عز وجل إذا وعد لا يخلف الميعاد ولا يمكن أن يخلف وعده، وإذا وعد 27 ولم يعطي إلا 25 معناها أخلف الوعد، والله لا يخلف الميعاد، فالله عز وجل يزيد عباده ولا ينقصهم. وهذه قاعدة معروفة، ذكر النووي رحمه الله في شرح الحديث ذكر هذا الوجه، وهذا يعني وجه قوي، والأول ليس يعني ما أقول مردود، لكن هذا أقرب، والعلم عند الله، لكن على كلا الحديث يدل على حوض واسع جدا، وأنه يسع الأمة كلها بدون تزاحم وبدون أن ينقص الماء وينتهي ويأتي ناس ما يجدون ماء أو ما يتناولون إلا بعد وقت طويل أو بزحام شديد أو نحو ذلك. هذه فائدة ذكر المسافات، يعني تعرفون الماء إذا كان قليلا والناس كثير وش اللي يحصل؟ يحصل زحام ويحصل تأخر في الشرب ويحصل يعني مشقة، وربما يحصل تدافع إذا كان الناس عطاشا وجدوا الماء ربما يتضاربون يتدافعون وكذا، والقوي يأخذ والضعيف ما يأخذ، وهكذا يصير فيه يعني إما صعوبة أو تأخر أو حرمان، الناس قد يحرم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطمن الأمة جميعا على كثرتهم أن كلهم سيرد إلا من منع بسبب ردته، كلهم سيرد الحوض ويشرب بدون أي مشقة، والماء متوفر ولا يمكن أن ينفد، لأن الميزانين يغتان يصبان فيه على الدوام، فالماء متوفر وصفاته سبقت. إذن هذا هو الجواب عن المسافات، وكل الأحاديث تدور على يعني يجمع بينها بحد هذين القولين. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة الماء، قال ماء أشد بياضا من اللبن، في رواية أبيض من الورق، الورق الفضة، واللبن يعني اللبن لا شك أنه أبيض من الورق، لكن هذا باب يعني تقريب أيضا، وأحلى من العسل. ليس معناه الحلى الذي لا يذهب الظمأ، لا، الحلى لشدة الصفاء، والناس يعرفون قال ما حلو، عذب يعني خالص العذوبة مستساغ يقطع الظمأ، والماء تعرفون إذا كان في ملوحة أو مرارة أو كذا يعني لا يستلذه الشارب ولا يقطع العطش، لكن هذا في غاية ما يكون من العذوبة، والحلى من باب شدة العذوبة، وليس الحلى اللي هو حلى العسل أو السكر وكذا. الإنسان لو شرب عسلا أو ماء فيه سكر ما ينقطع عطشه ولا يذهب ظمأ، لا يذهب الظمأ، لكن مراد شدة العذوبة. وأحلى من العسل وأكواب وعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب إذا لم يظمأ هل يشرب ولا خلاص ما دام أنه لا يظمأ لا يحتاج إلى الشرب، يكون الشرب مرة واحدة ولا يحتاج إليه مرة أخرى؟ وش الجواب؟ نقول يشرب لكن من غير ظمأ، مثل أهل الجنة، أكل أهل الجنة وشربهم ليس عن جوع ولا عطش، لأن الجوع والعطش يعني صفات مكروهة طبعا، فالإنسان يكره الجوع يكره العطش، لكنهم يأكلون تلذذا ويشربون تلذذا نسأل الله بفضل، لكن لا يصيبهم لا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد ولا مرض نسأل الله بفضل. إذا ليس معنى أنه لا يشرب، بعض الناس إذا سمع هذا الحديث قال لم يظمأ يعني تنكسر نفسه، قل خلاص يعني ما يظمأ إذن ما يشرب لمرة واحدة خلاص ذهب الظمأ، إذن ما حاجة أن يشرب بعد ذلك. لا، المقصود أنه يقطع الظمأ بإذن الله فلا يمس العطش. ثم قال أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، لأنهم جمعوا بين السبق إلى الإسلام والهجرة والجهاد والصبر على الفقر وشظف العيش، وضحوا بأموالهم وديارهم، وحتى بعضهم ترك الزوجة والولد وذهب مهاجر الله بثيابه التي عليه، فهؤلاء بذلوا كل ما يملكون لوجه الله تبارك وتعالى، فهم أحق الناس وأولى الناس بالورود. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا، يعني إما لأنهم لا يهتمون بالنظافة والتسريح الشعر لكثرة انشغالهم في الجهاد والعبادة وكثرة الأسفار في الغزوات، أو لشدة حاجتهم وأنهم مشغولون بما هو أهم من الاهتمام بالمنظر واللباس ونحو ذلك. ولو ليس هذا معناه ترغيب في الشعث كذا، يعني ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أشعث رأسه فقال ألا يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى شخصا جاء بثياب متسخة فقال عليه الصلاة والسلام ألا يجد هذا ماء يغسل به ثوبه. فليس المراد الترغيب في الثياب المتسخة ولا في الشعور الشعثة، لا، لكن هو هذا وصف لهم أنهم لا مشغولون عن الاهتمام بالمظهر لكثرة انشغالهم إما في الجهاد أو في طلب العيش لقلة الحال وشدة الفقر، الذين لا ينكحون المتنعمات لأنه ما عنده مال حتى ينكح نساء الأغنياء وكذا، لأن هؤلاء النساء يريدن الأغنياء والحياة حياة النعيم. إذا تقدم هذا الفقير ردته المرأة وأهلها فلا يزوجونه ولا يفتح لهم السدد، الأبواب جمع السدة والباب، يعني مثل حديث إذا استأذن لم يؤذن له، لأنه يعني ما له جاه، لا ليس له منصب ولا مال وكذا، فما حد يأبه به. قال عمر رضي الله عنه، أي عمر بن عبد العزيز: ولكني نكحت المتنعمات، يعني فاطمة بنت من؟ بنت عبد الملك، يعني بنت الخليفة وأخوتها خلفاء، فلا شك أنها منعمة لأنها بنت خليفة وأخت الخلفاء وزوجة خليفة أيضا. قال: ولكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، يعني صار خليفة، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. يعني هذا معروف عنه رحمه الله أنه كان زاهدا في الدنيا زهدا عظيما، مع أن الدنيا كلها بيده لما صار خليفة على دولة تأتي أكثر من نصف الكرة الأرضية هو الحاكم لها، ومع ذلك كان يلبس ثياب متواضعة ولا يهتم بمظهره، كثير العبادة والبكاء، والزاهد رحمه الله. يعني جاء شخص من البلدان اللي فتحت في الشرق في خراسان وكذا، حصل القضية، فجاء هذا الرجل قال: اذهب إلى الخليفة، يريد أن يشتكي الأمير اللي فتح البلد، فذهب لأنه حصل قضية، فذهب يشتكي، كتب معه خطابا وأرسلوه، قالوا: اذهب إلى الخليفة، سمعنا أن المسلمين لهم خليفة منصف ما يضرب عنده أحد، فذهب كأخذ الخطاب ومشى حتى وصل إلى الشام، وسأل عن عمر رحمه الله، فقالوا: هذا بيته. تعجب لما وصل البيت، بيت عادي متواضع، ما ليس قصر ولا فيه حرس ولا فيه يعني أبهة الملوك، تعجب، فطرق الباب، شك يعني كذا، فطرق الباب ظن أن اللي دله أنه يسخر به، فلما طرق الباب طلع رجل عليه ثياب في أثر الطين، وإذا هو يبني جدار ويصلح جدار بالطين، فقال: يا أخي، هو الآن عرف أنه خدعه ذاك وأنه كذب عليه وكذا، لأنه رجل غريب عن البلد، فقال: يا أخي، أنا سألت عن الأمير أو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فدلون عليك، فلا ألا تعرف أين هو؟ يعني هم فسر، فقال له: وصلت. فأدخله بيته وقال: استرح، أجلسه وذهب وغسل يديه عن الطين، طلع له بالطين في يديه وجلس معه: ماذا، مش عندك، ماذا تريد؟ أعطاه الخطاب، قرأه، وإذا فيه يعني أن الأمير تعجل وقاتل قوم فيه يعني عهد وكذا، ما أنذرهم، قريب من هذا بالضبط، يعني ما أذكره بالضبط، قريب من هذا، فكتب في ظهر، قلب الخطاب وكتب في ظهره إلى الأمير أن أخرج عنهم وأنذرهم 3 أيام ثم أغزهم. فخرج عنه، جاء أخذ الخطاب ورجع، سلمه للأمير، فالأمير أخبر الجيش وخرجوا من البلد. فماذا حصل؟ أسلم أهل ذلك البلد لما رأوا العدل إلى هذا الحد، خرجوا من البلد وتركوه، ثم أنذروهم 3 أيام، فتأثروا بهذه القصة وأسلموا. فهذا يدل على زهد عمر بن عبد العزيز حتى سمي الخليفة الخامس، خامس الخلفاء، لكن هذا غير يعني صحيح وواقع، لكن يشبه، يعني كان يقول يشبه الخلفاء حتى كأنه الخليفة الخامس، ولهم 4 من الصحابة معروفين، إذا ذكر الحديث: عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، فهم 4 فقط. ولا يدخل معهم غيرهم، لكن هذا من باب التقريب والثناء على عمر رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية من آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ. لماذا قال من آنية الجنة؟ لأن الحوض خارج الجنة في أرض المحشر، الآنية جاءت من الجنة، والماء أيضا جاء من الجنة من الكوثر، فالماء من الجنة من الكوثر يصب الميزابان على الحوض، والحوض في الأرض قبل دخول الجنة، كذلك الآنية جيء بها من الجنة ووضعت حول الحوض، وهي من الذهب والفضة. قال: من آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه عرضه مثل طوله، يدل على مربع كما سبق، له عرض وله طول، ما بين عمان إلى أيلة. إذا ضبطناها بالفتح، فتح العين صار في إشكال، لأن عمان قريب من أيلة، عمان في الأردن وأيلة وين؟ في الشام، في يقول البحر القلزم، عاد الله أعلم كم بينهم، لكن كلها تعتبر من بين الأرض الشام الأردن سوريا قريبة، لا تصل مسافة طويلة، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله جاب عن هذا بضبط عمان بضم العين وتخفيف الميم، تصير عمان، عمان المعروفة هذه من دول الخليج قريبة من حدود اليمن، هذه بعيدة عن الشام، مسافة طويلة، من إذا جعلناها بالضم عمان يمكن يزول الإشكال، مثلا من عمان إلى الشام طويلة فيزول الإشكال، والله أعلم. أي له مدينة يقولون في الشام على بحر القلزم، ماء وشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فيه رواية الظاهر عند أحمد أنه أبرد من الثلج. ثم قال: باب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما فيه، يعني قبل أن ننتقل، فيه حديث يعني فيه إشكال كبير، وهو في صحيح مسلم، هذا هو يعني أشكل ما ورد في بيان مسافة الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: حوضي ما بين جرباء وأذرح. وجرباء وأذرح مدينتان في الشام بينهما مسافة قصيرة، بعضهم قال بينهما 3 أيام، وبعضهم قال بينهما رمية بحجر، تعرفها معروف اليوم، بين جرباء وأذرح هذان قريبتان على قول 3 أيام وعلى قول رمية بحجر. إذن على كلا القولين الإشكال قوي، يعني بينهما خلنا نأخذ بالأكثر مثلا، حتى قلنا 3 أيام هذا أكثر ما قيل، 3 أيام هذا كم 3 أيام؟ 140 كيلو، بعيد كل البعد عن يعني ما سبق. فكيف الجمع؟ الجمع ذكروا العلماء قالوا إن فيه سقط في الرواية، صوابها جاء عند الظاهر الدارقطني وغيره سند صحيح أنه في زيادة المدينة، لكن سقطت من رواية مسلم: حوض ما بين المدينة وجرباء وأذرح، وهذا يعني يقرب أنه بينهم رمية بحجر، كأنها مدينة واحدة، فذكرهما معا لأنه مختلف فيه مع الثلاثة أيام ورمية بحجر. فهذه الرواية يعني ترجح أو تقرب أنها رمية بحجر، أن مدينتين كأنهما مدينة واحدة من القرب، فاعتبرهما مدينة واحدة، ذكرهما جميعا وجعلهما حد للمسافة. إذا ذكرنا هذا يعني يكون أقرب، يعني يكون أخف الإشكال، أخف من المدينة إلى جرباء وأذرح، من المدينة إلى الشام هذه أكثر من 1000 كيلو بلا شك، 1000 زيادة. فهذه لكن فيه من صنعاء إلى إلى عمان، هذه أكثر، سبق يعني الجواب عليه. فإذا ذكرنا هذه الرواية، إذا ثبتنا مدينة يعني زال الإشكال وصار الفرق يعني ليس بالكبير، وسبق يعني الجواب عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس، باب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسري بالنبي، يعني انتهى الكلام عن الحوض، لأن الباب أبواب صفة القيامة، وتكلم عن الحوض ثم انتقل إلى باب آخر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين والنبيين ومعهم الرهط والنبي والنبيين وليس معهما أحد، حتى مر بسواد عظيم، فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك فانظر. فقال: فإذا هو سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب وذا الجانب، يعني من جميع الجوانب. فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله جعلنا منهم من يكرمه. يعني لو سأل قال: كيف رآهم في المعراج في الإسراء، يعني وذهب إلى بيت المقدس، وهذا الأمر لن يكون إلا بعد قيام الساعة، رؤية الأنبياء والأمم بعد البعث، وأنهم يأتون يوم القيامة، إنهم بعثوا جاءوا مع أنبيائهم، هذا يقع بعد قيام الساعة. فكيف رآهم؟ هل هذه رؤية منام ولا كيف يعني نفهم هذه الرؤية؟
بعد الجنة، بعد ما في الإسراء
في الجنة، لا هذا قبل، لأنهم جاءوا للحساب، يجون ليوم الحساب، النبي يأتي وكل نبي يأتي أمته معه إلى الأرض المحشر للحساب، هذا المشهد، ثم بعد ذلك يحصل للحساب. فهنا يعني كيف تكون الرؤية هذه؟ كيف رآهم؟
تكون
صور. أولا لا شك أنه ليس لم يقع هذا، هذا ما فيه شك ولا فيه يعني جدال أو نقاش أنه هذا ما وقع بلا شك. لكن كيف نفهم هذه الرؤية؟ هل رؤية منام؟ لو رؤية منام عرفنا أنه رؤية المنام معروفة، يرى الإنسان أشياء لم تقع يراها في المنام لكن ليست حقيقة في الواقع. فهل هذا مثل رؤية المنام نرآها يعني مجرد تصوير ولا موجود في الواقع؟ نقول: صورهم الله له ورآهم عيانا في اليقظة، وهي يعني قريبة من رؤية المنام، لأن هذا لم يقع إلى الآن، لكن الله عز وجل كشف له الحجاب عما سيقع في المستقبل فرآه، والله على كل شيء قدير. مثل ما مثل رؤية المنام، يعني رؤية المنام الله عز وجل يريك أمورا لم تقع، أنه حصل كذا وحصل كذا، وتشوف أحداث قدامك وأنت نايم كأنها حقيقة، تعرف الأشخاص هذا فلان وهذا فلان، كأنك تراهم في اليقظة، وتعرف تفاصيل كل ما حصل، وإذا استيقظت تبدأ تقص، كأنك شيء بعينك، والله رأيت فلان وفلان وراحوا كذا وفعلوا كذا وسووا كذا، وتقص الأحداث واحدة واحدة كأنك شايفها، ويمكن تقع كما رأيت. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت كفلق الصبح، ما رآه في المنام قبل أن يقع يراه في اليقظة كما رآه في المنام. كيف حصل في المنام؟ صوره الله، وهذا صوره الله أمامه في اليقظة، الله على كل شيء قدير. إحنا شو الفرق بين يراه في المنام الروح؟ رؤيا المنام هي رؤيا للروح، الجسد نائم، الروح التي تخرج من الجسد وتذهب إلى السماء وكذا وترى وتذهب هنا وهناك، فعالم الروح عالم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكما رآهم في المنام أيضا الله عز وجل قادر على أن يريه ما سيقع وهو في حال اليقظة، ولا إشكال في هذا، وهذا من أمور الغيب التي نؤمن بها ونتهل كيفيتها، علم الكيفية نكله إلى الله عز وجل. في أشياء كثيرة غير هذا، من يذكر مثال ثاني لأمور رآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة غير الأنبياء؟ يقول: قمت على باب الجنة فرأيت عامة من دخل المساكين، وقمت على باب النار ورأيت عامة من دخلها من النساء. إذن كيف رآهم؟ ما دخل؟ هل أهل النار أهل الجنة دخلوا الجنة بأرواحهم وأجسادهم؟ وهل النار؟ لا، ما دخل. الدخول يكون بعد فصل القضاء، لكن رآهم في المعراج رؤيا يقظة وليست مناما، أن المعراج حصل في حال يقظة. كل ما الأمور التي حصلت في المعراج رآها في اليقظة وليست مناما. يقول بالمنام هذا كان ينكر المعراج. إذن نقول رآهم في اليقظة كما يرى النائم في المنام، يعني مثل ما أن الله قادر أن يريك ما سيقع في المنام، الله عز وجل قادر على أن يري من يشاء من عباده ما يشاء في حال اليقظة، وإن لم يقع والله على كل شيء قدير. ولا فلا شك الأنبياء قد ماتوا ودفنوا في قبورهم وسيبعثون بأجسادهم، تبعث يوم القيامة، ولم يخرجوا بأممهم إلى فصل القضاء لأنه لم يقع. يعني هذا ما في إشكال، لكن يذكر من باب تثبيت الإيمان، وإلا المؤمن ما عنده شك، يقول الله على كل شيء قدير، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأنه قال رأيتهم، رآهم حقيقة ليست مناما، يقظة صورهم الله، وإن لم يقع والله على كل شيء قدير، وانتهى الأمر. ما يحتاج ندخل في الكيفية وكذا، لكن من في قلبي مرض من المنافقين، من أصحاب الشكوك وأصحاب الإلحاد وأصحاب كذا، يعني يجدونها مادة دسمة للتشكيك في الدين، والله ذولا درويش وكذا، ويجيبون أشياء ما يقبلها العقل وأشياء خرافية، وش اللي صورهم وشافهم دخلوا كذا، هذا ما وقعوا بقى عليه الله أعلم ما نفسه. هذا كان يوم بالآخرة، بعضهم ما يؤمن حتى بيوم القيامة. فكلها كل يعني الملحدين ينظرون إلى الدين أنه دروشة وأنه درويش وأنه يصدقون بالخرافات وكذا، يسمون الدين أفيون الشعوب، يعني يخدر الشعوب، يصدقون بأشياء كما يصدق الدرويش والصغار وكذا اللي ما عندهم عقول عنده فهم. هذا يعني ديدنا أهل الكفر والإلحاد في تشكيك المسلمين في دينهم. لكن المؤمن تجده كالجبل لا يتزحزح. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حديث صحيح، خلاص آمنت. كيف؟ الله أعلم. خلاص كيفية؟ أمر إلى الله. كل الأمور الغيبية لا نعرف كيفية، مو بهذا بس، كل الأمور مصيبات الله وأحوال الآخر والقيامة والجنة والنار لا أحد يعرف كيفية إلا الله. إذن نقول حصل، نعم نؤمن به، ونعرف كيفية إلى الله عز وجل، ولا إشكال في هذا أبدا. نعم سعد
يا شيخ. عيسى عليه السلام حي؟
إيه عيسى حي، حي بس أنه مرفوع في السماء، يعني ما رأه في الأرض. هل نزل عيسى للأرض وجاء أصحاب الحواريون واجتمعوا به؟ لا، هذا كله تصوير، وإن كان بروحه وجسده في السماء كان هذا تصوير. طيب الآن لو قال قائل، كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يجيبه في نفس اللحظة يقول حمدني عبدي، كم مصلي في الأرض وفي السماء من ملائكة يقول الحمد لله رب العالمين في اللحظة؟ 10؟ كم وليد؟ ها؟ 100؟ 1000؟ اللي يتوافقون، ما أقول يصلون، لا اللي يتوافقون الحمد لله رب العالمين في اللحظة. نتفوتون صلاتنا بمكة بعدنا بنص ساعة وكذا ويختلفون، لكن اللي يتوافقون في اللحظة
قليل.
لا مو قليل، مسجد واحد يمكن فيه 100 مصلي، 1000 مصلي، ويمكن توافق 100 منهم، والنصف الثاني والثالث والرابع. لو جمعنا البلد بس مثل الرياض، كم واحد قال الحمد لله رب العالمين؟ يمكن 10,000، 20,000، 100,000. الرياض فيه أكثر 5 ملايين، كم من يصلي؟ طيب ها يجي نفس السؤال، كيف يجيب كل واحد في نفس اللحظة؟ العقل يدرك هذا ولا ما يدركه؟ ما يدرك. إذا نقول الله أعلم. تؤمن ولا لا؟ نعم، إيمان راسخ لا شك فيه. كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين، الله يجيبه في نفس اللحظة، يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إلى آخر حديث، ولو قالها 1,000,000 في اللحظة الله يجيبه في لحظة. كما أنه يحاسب العباد في لحظة، ويعلم ما توسوس به صدورهم في لحظة، في نفس اللحظة. ك كم واحد يوسوس في صدره في قلبه مليارات، الله يعلم كل شيء. هذه أمور غيبية، الله عز وجل لا يعلم حقيقة ذاتي وصفاتي إلا هو، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا هو الاختبار، وللذين يؤمنون بالغيب أشياء كثيرة جدا العقل لا يستطيع أن يفسرها، فياكل علمها إلى الله وليس عنده شك أبدا. أنا طرد هذا لأنه قد يأتي ناس يشككون في هذه الأمور، يستغلون هذا في تشكيك ضعاف الإيمان ضعاف العلم، وربما الإنسان يعني كان ضعيف الإيمان وكذا يبدأ في أيوه صحيح وكذا يبدأ يشك حتى يصل أحد الإلحاد أيضا. طيب نواصل الحديث. قال فدخل ذكر هؤلاء السبعين، وورد في رواياتنا مع كل ألف سبق أيضا مع كل ألف كم سبعون ألفا. فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم. طيب ما الحكمة من دخوله عليه الصلاة والسلام؟ دخل بيته قام ودخل ولم يفسر لهم من هم هؤلاء مع أهمية الأمر. هذا والله أعلم أنه يراد به ماذا؟ التشويق. التشويق وموجود، سيأتي مرة أخرى ويسألونه هو معهم، لكن دخل حتى يشتاق. وفعلا هذا اللي حصل، صاروا يتذاكرون فقالوا نحن هم، هذا بعضهم قال نحن هم لأن الصحابة هم خير القرون، وقال قائلون هم أبناء الذين، في رواية أبناؤنا، هذه أوضح، أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام، أو ولدوا على الفطرة لأنه لم يشرك من قبل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ذكر هذه الصفات التي ما أتى بها أحد، يعني ما في أحد أصاب هذه الصفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام بينها، يعني كان غير متوقع بالنسبة لهم أنه ما جاءوا وقالوا أشياء في بعض الوقت، وقالوا أشياء يعني ما ذكر الراوي، ذكر اثنين قولين ثلاثة وقالوا أشياء يعني هنا هناك وكذا، قول اثنين ثلاثة أربعة خمس ما أصاب، ما يعني ما كانت هذه على في بالهم. قال هم الذين لا يكتون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب هذا الحديث مشكل، في إشكال كبير، والعلماء يعني أكثر من الكلام فيه، ولا يزال مشكل على كثير من الناس، على بعض العلماء فضلا عن الناس. أشكال ما هو؟ أنه لا يكتون، الكي حلال ولا حرام؟ آه. الحي الكي حلال، وش الدليل؟ ما الدليل؟ إن يكون في أدويتكم في شيء من أدويتكم شفاء ففي ثلاث، رواه مسلم، لذعة بنار أو شربة بعسل أو شربة بمحجم. أقر النبي عليه الصلاة والسلام الكي، وأرسل إلى أبي بن كعب من كواه وحسنه. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب ومن أفضل الصحابة وأقرى الصحابة القرآن، وكواه حسن، كواه حسمه، يعني كواه حسمه حتى لا ينزف الدم. ها طيب، إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كأنه أمر أبي بن كعب بكي. طيب إذا معنى أبي بن كعب يخرج من السبعين، هنا إشكال إنه كيف تكون هذا الشيء حلال؟ طيب لا يسترقون، طلب الرقية الشرعية، واحد مريض قال اقرأ علي فلان، حلال ولا حرام؟ حلال، ما في شيء، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال من استطاع ينفع أخاه فلينفع، وحديث كثيرة في الرقية. وكان تقول عائشة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، فيها يأمرني أن أسترقي من العين، كيف يأمرها تسترقي حتى تخرج من السبعين؟ هذا هو الإشكال، أن الكي حلال والرقي طلب الرقي حلال، والثالث شو؟ لا يسقوا ويكتوون ولا يتطيرون، الطيرة هذه الحرام، وهذا معروف، الطيرة شرك وهذا معروف، لكن إشكال في الاثنين، يعني من استرقى خرج من السبعين، من اكتوى خرج من السبعين، يعني قال لا يسترقون. إذا من استرقى هل هو من السبعين؟ هو من السبعين. كيف اللي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ يعني معناه من استرقى أنه يدخل الجنة بحساب وعذاب، ومن اكتوى يدخل الجنة بحساب وعذاب. يعني هؤلاء صفتهم أنهم يدخلون بغير حساب ولا عذاب، فمن لم يكن منهم معناه أنه سيحاسب ويعذب. هنا الإشكال، خلنا سهذان وفكروا في الجواب إن شاء الله. الله أكبر. طيب هذا يجاوب عبد العزيز إيه، بس اللي يطلب الرقية يعني يدخل الجنة يطلب الرقية ويعتمد، يعني يضعف توكله. يعني هذا الآن وجه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم تركوا الاسترقاء والكي لكمال توكلهم على الله عز وجل. إذن من ترك كمال لكمال التوكل فهذا أفضل، وهذا يكون من السبعين، ومن استرقى واكتوى فهو على حسب حاله. إن مال قلبه إلى الرقية بذاتها أو الكيل بذاته وأنه هو الذي شفاه وتناسى الله عز وجل، هنا يأثم ولا يكون من السبعين. يعني معناه يضمن أنه من استرقى معتمد على الرقية ولو أدنى كمال، لأن هذا نوع من الشرك ولو كان يسيرا. ومن استرقى واعتمد على الراقي أو على ذات الرقية فإنه يأثم ويحاسب. واضح هذا الوجه؟ يعني يمكن يقال وجه ثاني أنهم لا يسترقون لا يسترقون ولا يكتوون، هؤلاء لكمال توكلهم فيكون ترك الاسترقاء والكي أفضل، لأنه أحسن لمادة الشرك، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل. فالذي يسترقي ويتطير يعني أنه ينزل عن هذه المرتبة. لكن يبقى الإشكال أنه نزل المرتبة لكن هي قضية حساب وعذاب، لكن يمكن يجاب على القول الثاني بقضية أنه يعني إراد أنه من استرقى واكتوى أنه يحاسب. نقول هذا يشبه حديث ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. نفس الإشكال، تعرفون الحديث هذا حديث رواه أهل السنة بسند صحيح. طيب نفس الإشكال، هو الآن قال فإن شاء عذبهم، طب يعذبهم على ماذا؟ على ترك الصلاة وترك الذكر. هل الصلاة في كل مجلس واجبة ولا لا؟ ما حد يقول بها. هل ذكر الله في كل مجلس واجب ولا لا؟ ما حد يقول بأنه واجب. لو جمع جلس قوم يسولف ويتحدث حديث حلال حديث مباح فعلا ما ذكر الله ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام تفرق لا غيب ولا نهي ولا سب ولا شتم ولا أي منكر كلام مباح. طيب هل يعذبون؟ هذا نفس الإشكال. إن شاء غفر لهم شاء عذبهم. طيب كيف يعذبهم وهم على يعذبهم على ترك مستحب وهو الذكر والصلاة؟ واضح الإشكال؟ نفس الشيء. أجاب بعض العلماء عن هذا حديث الذكر ويمكن يصح جواب لهذا أيضا. أنا ما قرأت عن هذا، قرأت عن حديث الذكر. قالوا إن ذكر الله، يعني معنى الجواب جواب العلماء، قالوا إذا ذكروا الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام لم يدقق الله معهم في الحساب على ما حصل في المجلس من غيبة أو كذا ومحرم وغفر لهم بذكره. وإن لم يذكر الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام دقق معهم في الحساب. والغالب أن المجالس لا تخلو من منكر في الغالب، لو كلمة فيها غيبة أو فيها تنقص أو قدح أو كذا أو أي شيء، يعني غالب المجالس خصوصا إذا طالت ربع ساعة نص ساعة أو ساعة يعني يندر أن تخلو من الحرام ولو كان يسير. فإذا لم يذكروا أو لم يصلوا حوسبوا، وإذا من دقق الحساب أو من نقص الحساب عذب. من هذا الباب التداخل بين النصوص شيء عجيب، فهذا يحتاج إلى فقه وعمق وقراءة كلام أهل العلم وكثرة المراس مع النصوص الآيات والحديث، قراءة كلام أهل العلم. فقال إلا فقه يؤتي الله رجلا بكتابه، فتقرأ فقه فلان فقه فلان فقه فلان تجتمع عندك يعني فقه من كل جانب ومن كل شخص فتستفيد فائدة كبيرة. بعض الناس ما يهتم بقراءة الشروح والتفاسير، يقول أنا أقرأ الحديث وأفهمه واضح وكذا، فيأتي لمثل هذه المضايق فيشت ذهنه ولا يخرج بقول مسدد. مما يشطحنا ويشطحنا، لأن هذه مزلة أقدام ومتشابهات ونصوص كثيرة ومتداخلة تحتاج إلى فقه راسخ طول مراس. وهذا ليس في علم الشرعي فقط، وإن كان العلم الشرعي وأشرف العلوم وأعظم العلوم، حتى علم الطب فيه إشكالات ولا لا؟ إشكالات كثيرة. يقف أكبر الأطباء حائر في مسألة شيء أو حالة معينة، وهذه حالة أول مرة تمر عليه ما أنا فاهمه. فيجتمع مجلس يعقد مثلا مؤتمر وكذا، ومؤتمرات مو مؤتمر واحد، يجتمع 30 أو 50 طبيب يتدارسون، وإذا تدارسوا وصلوا الحل هذه المشكلة وتقدموا في الطب وهكذا. إذا كان هذا في علم الدنيا والبحث، فكيف بعلم الشريعة التي هي يعني أعمق ما يكون من الكلام والمعاني العميقة البعيدة الغور، لأنه تنزيل من حكيم حميد. فالمقصود أنه يعني خلاصة القول سواء على هذا وهذا، أن من اكتوى وتطير، من اكتوى واسترقى وهو متوكل على الله 100% فإنه لن يعذب. لكن إذا اكتوى أو استرقى ومال إلى هذا الكي والاسترقاء يحاسب عليه. فالأحسن له أن يترك أمر من الأصل، هذا ما نحن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في تركه من الأصل. لكن إن فعلتها عند الحاجة فانتبه، ترك على خطر، لأن القلب يتعلق بالقشة كما قال المريض، الغريق يتعلق بالقشة والمريض مثل الغريق يتعلق بالقشة. عالجه طبيب، الله هذا الطبيب ما شاء الله، أو قرأ عليه فلان وكذا وكذا، فيتأثر. وليس من الرقية ما فيها علاج محسوس، الرقية ما فيها علاج محسوس، إنما هي قراءة قرآن وأدعية وكذا، ما يشوف علاج محسوس، ربما يتعلق بالراقب. هذا كثير يحصل، والله فلان ما شاء الله قراءته وحده وحده، ويتعلقون بالقارئ، يعتقدون أنه إذا قرأ عن فلان شوفه، وإذا قرأ غيره ما يشوفون. هذا تعلق بالشخص. الكي صح أمر محسوس، لكن لأن الكي أيضا فيه تعذيب للنفس كذا، فرغب أو زهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن أكتوي. المهم أنه سواء الرقية أو الكي أو عموم الأدوية بجميع أنواعها من عمليات من حبوب شراب أي شيء، من تعلق على السبب نقص توحيده، حصل عند نوع من الشرك قل أو كثر، وقد يحاسب عليه ولا يدخل جنة بغير حساب. فمن ترك هذه الأسباب وتوكل على الله صار أقرب إلى السلامة والنجاة، مع أنه في بديل، يمكن إنسان يقرأ على نفسه ما يطلب الرقية ويقرأ على نفسه، قراءة إنسان على نفسه بإيمان وإخلاص ويقين أقرب إلى النفع من قراءة شخص آخر، ويسمى اللي يقرأون بالأجرة. والكي آخر الطب، يحاول يتحاشاه ما استطاع، والكي آخر الطب ما يرجع إلا عند ضرورة قصوى، والله أعلم. قام عكاشة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت منهم، أخبره بالوحي. ثم قام شخص آخر وقال سبقك بعكاشة، من أجل ماذا؟ سد الباب، لأنه سيقوم ثالث ورابع. هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه سد الباب ولم يفتح يفتحه للثاني، ولم يقل لست منه، لا سبقك بعكاشة، خلاص انت الموضوع حتى لا يقوم ثالث. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.